نضع لهم راتب، ويعني يعني بمجرد يعني انه تعرض على الشخص اراد ان هو ياخذ العمل كله، لا يريد يعني اشخاص معين ناس.
هل هذا الموظف يكتب العقود التي بين الشركه وبين البنوك؟
لا
ما يكتب.
انا هو
اذا انت الان لا تكتب الربا ولا تشهد عليه ولا تاخذه ولا تعطيه.
انا مجرد اعمل لدى الدار الحكوميه.
ما في شيء، لا ارى في هذا شيء ما دام عملك سليم فيما بينك وبين الشركه. فلا شيء عليه، وزر الشركه على نفسها.
مجال التعقيب، انا اعمل مجال التعقيب.
لكن هل تعقب على معاملات البنوك؟
لا اذهب للبنوك، لا جاءت الملوك ولا اعرفها.
طيب اذا مش المحظور؟
يعني هل يعني انا مجرد عمل المؤسسه هذه؟ يعني
المؤسسه هذه اولا لم تبنى للربا،
لم تبنى،
ليست مثل البنك الذي نقول لا تتفاوض فيه، فهي لا لم تؤسس للربا. ثانيا انك لا تباشر الربا انت، لا كتابه ولا شهاده ولا خدمه، عملك منفصل عن الربا، فلا ارى عليك شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما حكم صلاة جماعة من المسلمين يصلون الفجر قبل دخول الوقت، ليس تعمدا ولكن تصديقا لمن لا يعرف بتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فهل تجزي الصلاة؟
حسب السؤال، أنهم يصلون اقتداء بهذا الرجل الذي لا يعرف،
تصديقا لقوله.
إيه تصديقا، يعملون بقوله وهم يعرفون أن الرجل لا يعرف،
لا يعلمون ذلك، هم فرطين، لا يعلمون أنه لا يعلم، لكنهم لم يتحروا
إلا فيما بعد
ولا فيما بعد.
إذن ما داموا واثقين منه ويعرفون أن الرجل هذا عنده علم من دخول الوقت فلا شيء عليه، لأنه إلى الآن لم يتبين أنهم صلوا قبل الوقت، فإذا لم يتبين وعندهم هذا الرجل يثقون به فلا حرج. لا، لكن ينبغي للإنسان أن يحتاط ما دام شاكا، فلا يصلي حتى يغلب على ظنه أو يتيقن. ولو نعزل الجماعة، لكن يشير على الجماعة أيضا، يعني إذا كان يشك في الأمر يشير عليهم ويقول انتظروا 5 دقائق 10 دقائق ولا يضر، لأن انتظار الإنسان 10 دقائق أو قل ربع ساعة خير من كونه يتقدم بدقيقة واحدة. نعم.
بسم الله، أحسن الله إليكم يا شيخ. أحد الأخوة يسأل يقول يعني أنا دخلت مسجد وأنا كنت في سفر، والحقيقة دخلت وهم في الركعة الرابعة الأخيرة، فصليت معهم ركعة ثم قمت، كانت صلاة عصر، ثم قمت وجبت ركعة ثانية، يعني قصرت الصلاة.
نعم.
رغم أنهم أتموا قبلي، حكمها يا شيخ؟
هل هذا الذي صلى خلف قوم يصلون 4 وهو يظن أنهم يقصرون الصلاة، هل تبين له أنهم صلوا 4
قبل أو بعد يعني؟
بعد. قبل ما تبين له.
بعد تبين بعد.
أنهم صلوا 4.
تبين.
طيب هل المسجد هذا مما جرت العادة أن المسافرين يصلون فيه مثل المساجد التي على الخطوط في المحطات؟
لا، هو دخل المدينة.
المدينة. إذن الأصل في المدينة أن الذين يصلون فيها يصلون 4.
4
فهو مفرط، فيجب عليه الآن أن يعيد الصلاة 4، وتكون صلاته الأولى نفلا تقرب إلى الله عز وجل.
أحسن الله إليك.
بلغها حتى.
فضيلة الشيخ، ما حكم الجهاز؟
هنا سأل واحد علم محرز.
فضيلة الشيخ، في الآونة الأخيرة كثر استقدام الكفار إلى جزيرة العرب، فما واجبنا تجاههم وتجاه كثر استقدام الكفار إلى جزيرة العرب، وما واجبنا تجاههم وتجاه من يستقدمهم، وما حكم المال الذي يأخذه الكفلاء العمل؟
هذه الظاهرة التي ذكرت وهي كثرة استقدام الكفار إلى بلاد المسلمين في الجزيرة العربية، لا شك أنها ظاهرة تنذر بالخطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث وحذر مما سيحصل في المستقبل قيل يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وكثر الخبث تشمل معنيين: المعنى الأول أن يكثر الخبث من أهل الجزيرة فيعملون بالمعاصي، والثاني أن يكثر الخبث ممن يرد إلى الجزيرة ويفد إليها، ولا أبين وأظهر من هؤلاء الجحاث العظيمة التي تأتي إلى الجزيرة العربية من الكفار. والذي يزيد الإنسان حزنا أنهم كفار معروفون بالعداوة للمسلمين وإيذاء المسلمين في بلادهم، بل ومحاربتهم وقتلهم، فيأخذ هؤلاء من الدراهم يستعينون بها على قتال إخواننا المسلمين في بلادهم. وهذا أمر يجب أولا على الحكومة أن تنتبه لهذا. والعمالة المسلمة في البلاد الإسلامية كثيرة، فباكستان مملوءة من المسلمين، وأندونيسيا مملوءة من المسلمين، وكذلك بعض دول أفريقيا. لكن مع الأسف أننا في غفلة عن هذا، لا بالنسبة للحكومة ولا بالنسبة للشعب. ثم إنا سمعنا من بعض السفهاء أنه يقول أختار غير المسلم لئلا ينقطع الشغل بذهابه إلى الصلاة أو بصيامه رمضان أو بطلب العمرة أو بطلب الحج أو ما أشبه ذلك. ولا شك أن هذا الذي ينهج هذا المنهج لا شك أنه على خطر عظيم، وأن نهجه هذا يستلزم كراهته للإسلام. وإلا فإن المسلم حقا المؤمن يفرح بكثرة المسلمين وكثرة من يقوم بشعائر الإسلام. والمهم أنني معك في أن هذه الظاهرة ظاهرة خطيرة جدا جدا، ويجب علينا أن ننصح أخواننا ونقول عندكم المسلمون اذهبوا إليهم، عندهم والحمد لله من القدرة الشيء الكثير. ثم إن هؤلاء الكفار الذين يأتون لعمل كل إنسان يستطيعه، تجد يأتي خادما أو يأتي منظف أسواق في البلديات أو ما أشبه ذلك، وهذا كل أحد يطيقه. ليس هذا اختصاصا لا يعرفه إلا الكفار حتى نقول نحن معذورون إذا أتينا بهم، هذا عمل كل يعرفه وكل يقوم به. فلهذا ننصح إخواننا المسلمين أن يتقوا الله عز وجل، وأن يحرصوا على أن لا يأتوا إلا بالمسلمين، سواء كان خادما متصلا بالبيت أو خارج البيت. والمتصل بالبيت أشد وأشد إذا أتي بإنسان ليس بمسلم. فالواجب علينا التناصح فيما بيننا، وأن نقول إنما المؤمنون إخوة، وأتي بإخوانك المؤمنين ودع عنك هؤلاء. هنا تفضل
فضيلة الشيخ، ما حكم الجهاز الكهربائي الذي يعلق في المطاعم اللي يقتل الذبان أذكره الحشرات؟
نرى أنه لا بأس به، وأن هذا ليس من باب التعذيب بالنار، لأنه حسب ما نعرف عنه أن الحشرة تموت بالصعق الكهربائي. ويدل لهذا أنك لو أتيت بورقة وألصقتها بهذا الجهاز لم تحترق، مما يدل على أن ذلك ليس من باب الاحتراق لكن من باب الصعق. كما أن الإنسان مثلا البشر لو مس خط كهرباء 220 فولت لهلك بدون احتراق. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما حكم من حج مع رفقائه وهو جاهل بمناسك الحج والعمرة، وبعد ما قضى حجه ومضى على ذلك مدة عرف مناسك الحج والعمرة وشك في أنه سعى في حجه؟ الشك قوي مرة.
الذي نرى أنه إذا شك الإنسان في أنه طاف أو سعى أو رمى مع طول المدة فإنه لا تفي لهذا الشك. وذلك لأن النسيان يرد كثيرا على الإنسان، والشك أمر أمر بطرحه وإبعاده عن القلب، لأن الإنسان إذا طرأت عليه الشكوك وكثرت عليه تذبذب في حياته وتعب، ولحقه الوسواس في طهارته وصلاته بل وفي أهله. الذي أرى أن يتلهى الإنسان عن هذا الشك. نعم، إن تيقن فحينئذ يفتى بما تقتضي الحال، وأما إذا كان مجرد شك هل سعى أو لم يسعى فالأصل أنه سعى، وأنه مع هؤلاء الرفقة كلهم سيسعون وسيسعى معهم. هنا فأرى أن يتلهى عن ذلك ولا يخطر على باله، والأصل السلامة. ولهذا قال العلماء قاعدة ينبغي أن نفهمها، وهو أن الشك بعد فراغ العبادة لا يؤثر ما لم يتيقن. فمثلا لو سلمت من الصلاة بعد السلام شكيت هل هي ثلاثة أو أربعة، لا تلتفت لهذا الشك، إلا إذا تيقنت أنها ثلاث فحينئذ تأتي بما يلزمك في هذه المسألة. نعم. بعد
سار. بسم الله الرحمن الرحيم. حبيت أقول يا شيخ، شخص حج وسكن خارج ميناء، فما هو الضابط له للمبيت في ميناء؟
إذا لم يجد الإنسان مكانا في ميناء فلينزل حيث انتهت الخيام.
هو مستأجر خارج.
نعم. سواء كان مستأجر أو غير مستأجر، المهم أنه لا يجد مكانا في ميناء. أما إذا كان يجد مكانا فإن الواجب أن يبيت فيه.
ما هو الضابط المبيت؟
الضابط المبيت قال العلماء أن الواجب أن يكون في ميناء معظم الليل، يعني أكثر الليل. لكن من نزل من ميناء مثلا لطواف الإفاضة في أول الليل ثم لم يتيسر له من الزحام إلا أن لم يتيسر له أن يرجع إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا شيء عليه.
أعمل في قرية تبعد 200 كيلو عن مكان سكني، وأرجع يوم الخميس والجمعة إلى نفس مدينتي. يوم الأربعاء أصلي بعد الحصة الخامسة، أصلي الظهر، فكنا نكسر لأن عصري، نكسر صلاة العصر نجمعها مع الظهر لأن العصر يأذن علينا في الطريق. هل عملنا هذا صحيح؟
أنتم الآن مسافرون لا شك، ما دامت القرية تبعد عن مدينتكم 200 كيلو وأنكم تبقون من السبت إلى الأربعاء فأنتم مسافرون. من حين أن تخرجوا من بلادكم إلى أن ترجعوا إليها لكم القصر ولكم الإتمام ولكم الجمع ولكم الإفراد. لكن إذا كنتم في البلد يجب عليكم أن تصلوا مع الجماعة. إنما إن فاتك الإنسان الجماعة فله أن يقصر. نعم. من اليسار.
بسم الله الرحمن. فضيلة الشيخ، نرجو توضيح هالمسألة، أنه بعض الناس قد يستدل للحكم على مسألة معينة بقول صحابي أو فعل،
قد يستدل بالدليل على حكم،
بالدليل نعم، ويكون يستدل بقول صحابي أو فعله كذا أو فتوى، ويكون يعني من السنة دليل أشمل وأقوى وأوضح من فعل الصحابي. وإذا قلت له شيء قال إن ذلك من اتباع سنة الخلفاء الراشدين، يعني هل يعتبر فعل الصحابي وحده منفرد سنة من سنة الخلفاء أم لا؟
أولا بارك الله فيك، العلماء مختلفون هل قول الصحابي حجة أو لا. فمن العلماء من قال لا حجة إلا فيما قال الله ورسوله، ولهذا قال تعالى فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، لم يذكر طرفا ثالثا. فقول الصحابي كقول غيره ليس بحجة، لكن لا شك أن الصحابة أقرب إلى الصواب ممن بعدهم. ومنهم من قال إن قول الصحابي حجة إذا كان من أهل العلم والفقه، لأنك كما تعرف الصحابي إذا جاء أعرابي عند النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم ثم رجع إلى إبله فهو صحابي، قد يكون جاهلا في كثير من مسائل العلم. لكن إذا كان الصحابي من الفقهاء المعروفين بالفقه فإن قوله حجة بشرطين: الشرط الأول أن لا يخالف قول الله ورسوله، والشرط الثاني أن لا يخالف قول صحابي آخر. فإن خالف قول الله ورسوله وجب طرحه والأخذ بما قال الله ورسوله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قول الرسول أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، نسأل الله العافية. الشرط الثاني أن لا يخالف قول صحابي آخر، فإن خالف قول صحابي آخر وجب النظر في الراجع، لأنه ليس أحدهما أولى بالقبول من الآخر، لكن ننظر في الراجع. فإذا كان أحد المخالفين أدنى من الآخر في الفقه في دين الله قدم الأعلم. وأما إذا عارض قول الله ورسوله فإنه مطرح، وهو مقتضى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فقدم أولا سنته، سنته مقدمة على كل شيء، وكان ولعل في قلبك شيئا مما تريد أن تمثل به. عموما في مجيئة بينكم من أحد مخاصم حول مسألة معينة، يمكن أن يحدث فيما ذكر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا كان في حج وعمرة قبض على لحيته وقص ما زاد على القبضة، فهذا في ظاهره مخالف لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: وفروا اللحاء وحفوا الشوارب، أو أعفوا اللحاء وحفوا الشوارب، أو أوفوا اللحاء أو وفر، نعم، أو وفر اللحى أو أرخ اللحى. المهم أن فعل ابن عمر هنا لا يحتج به على عموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن قول الرسول مقدم على فعل ابن عمر. ثم إن ابن عمر كان يفعله إذا حج أو اعتمر لا مطلقا. فبعض الناس يقول إذا جاء نص من الرسول عام وفعل صحابي فإنه يخصص هذا النص العام بفعل الصحابي، ولكن هذا ليس بصحيح. بل إن بعض العلماء قال إن فعل الرسول نفسه لا يخصص عموم قوله. وممن ذهب إلى هذا الأخير الشوكاني رحمه الله، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا قبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. الحديث هذا عام في الصحراء والبنيان. وحديث ابن عمر: لقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، يقتضي أنه لا بأس باستدبار الكعبة إذا كان الإنسان في البنيان. فمن العلماء من قال العبرة بعموم اللفظ: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها. وفعل الرسول هذا لا يخصص العام، الاحتمال أن يكون هذا خاصا به، أو أن له عذرا، أو أنه نسي، أو ما أشبه ذلك. المهم أن هذه القاعدة أيضا انتبه لها. بعض العلماء يقول فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لا يخصص قوله، فنقدم عموم قوله على خصوص فعله للاحتمالات التي ذكرتها. ولكن الصحيح أن فعله يخصص قوله، لأن الكل سنة، فإن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام قوله وفعله وإقراره، أما فعل غيره فلا يخصص قوله. نعم، وإقراره.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليك يا شيخ. القيام للسلام،
إيش
القيام للسلام يا شيخ؟
القيام
إيه، نعم، للسلام. برد السلام، دخل رجل من الناس وقام لها المجلس،
إذا قاموا له
أين تصير في المسألة؟
ذكر ابن القيم رحمه الله كلاما جيدا حول هذا الموضوع، وقال إنه يقال قام للرجل وقام إلى الرجل وقام على الرجل. فأما القيام إلى الرجل فهو من السنة إذا كان الرجل الذي قمت إليه أهلا لذلك، مثل لو دخل إنسان له فضل في علمه أو دينه أو ماله ثم قمت لتتلقاه فهذا من السنة. ولهذا لما جاء سعد بن معاذ رضي الله عنه ليحكم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، أو ليحكمه النبي صلى الله عليه وسلم في اليهود، وأقبل قال قوموا إلى سجدكم، ولأن هذا من إكرام ذوي الفضل، وإكرام ذوي الفضل من محاسن الأعمال والآداب. والثاني القيام على الرجل، وهذا منهي عنه، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا تقوم كما تقوم الأعاجم على ملوكها. حتى في الصلاة إذا صلى الإمام جالسا فإن من وراءه يصلون جلوسا لئلا يشبه الأعاجم في قيامها على ملوكها. يعني مثلا لو كان الإمام لا يستطيع أن يصلي قائما فصلى قاعدا والناس الذين وراءه كلهم يستطيعون القيام، نقول السنة أن تصلوا قعودا ولو كنتم قادرين، لأنكم لو قمتم وهو قاعد أشبهتم الأعاجم في قيامها على ملوكها، إلا إذا كان في ذلك مصلحة وإغاظة للكفار فلا بأس، بل قد يكون من الأمور المطلوبة، مثل قيام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يفاوض رسول قريش في صلح الحديبية، فإن المغيرة بن شعبة كان قائما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه السيف، لأن في هذا إيش؟ إغاظة للمشركين. ولهذا كان الصحابة في ذلك الوقت يفعلون شيئا لا يفعلونه في غيره، كان الرسول إذا تنخم نخامة استقبلوها بأيديهم ودلكوا بها وجوههم وصدورهم، كل هذا إغاظة لقريش. ولهذا أثرت على رسول قريش لما رجع إلى قومه قال يا قوم دخلت على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي فلم أرى أحد يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا. فالمهم أن القيام على الرجل منهي عنه إلا إذا كان في ذلك مصلحة دينية. القسم الثالث القيام للرجل. القيام للرجل يعني مثلا دخلوا قمنا له تكريما لهم فهذا لا بأس به، لكن الأولى تركه، لأن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يكره أن يقوم أصحابه له، ولهذا كان الرسول يدخل ولا يقوم له وهو أشرف البشر عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لا يقوم له. أين يجلس؟ يجلس حيث ينتهي به المجلس ولو عند الباب، لكن إذا جلس في مكان كان ذلك المكان صدر المجلس، معلوم كل الناس يقبلون عليه. الحاصل أن القيام على ثلاثة أقسام: الأول القيام للرجل، الثاني القيام على الرجل، والثالث القيام إلى الرجل، وفيه الأحكام التي سمعتموها.
فضيلة الشيخ، بعض الطلاب في مذاكرة العلم يقولون من يخطئ يشتري لمن معه الصواب كتاب مثلا.
إيش؟
من يخطئ في المسألة يشتري لمن معه الصواب مثلا كتاب.
من يخطئ في المسألة؟
نعم. يتناقشون في المسألة يا شيخ. يتناقشون في طلب العلم.
أي نعم.
ويقول اللي يخطئ في المسألة يشتري لمن معه الصواب كتاب. فهل هذا من
يعني مسابقة؟
نعم.
هذا يرى شيخ الإسلام أنه لا بأس بالمسابقة الشرعية. يعني نتباحث ونقول الذي يكون معه الصواب له على الآخر كذا وكذا، كتابا أو دراهم أو لباسا، هذا لا بأس به عند الشيخ الإسلام تيمية، يقول لأن الجهاد إما بالعلم وإما بالسلاح. ويستدل أيضا بما ذكر عن أبي بكر رضي الله عنه لما نزل قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أذن الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. من الذي غلب الروم؟ الفرس. والروم نصارى أهل الكتاب، والفرس مجوس ليس لهم كتاب. قال الله تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، لأن المؤمنون يحبون أن ينتصر أهل الكتاب على الفرس، لأن النصارى أقرب للصواب من المجوس. فقالت قريش، وقريش تحب أن ينتصر المجوس لأنهم مشركون على الروم لأنهم على الكتاب. فقال قريش لا يمكن هذا، الفرس دولة قوية ولا يمكن للروم أن تغلبها أبدا، وهم لا يؤمنون بالقرآن. فرهنهم أبو بكر، رهنهم على شيء من الإبل أو الغنم نسيت. فجاء الرسول يسأله، وكانت المدة قليلة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام زد في الأجل وزد في في في, في الرهان، لأن كلمة بضع سنين من 3 إلى 9، فأنت احتط، زد في الأجل وزد في العوض. ففعل أبو بكر. وهذه مسألة علمية قال شيخ الإسلام رحمه الله فيجوز الرهان في مسائل العلم الشرعي. أخي السؤال مع من؟ يلا.
صلى الله عليك. ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟ هل تجوز أم تبطل الصلاة؟
نعم. قال الأئمة 4 الشافعي ومالك وأبو حنيفة والإمام أحمد إن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة، سواء تم الصف أم لم يتم. وقالوا إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا صلاة المنفرد خلف الصف فقوله لا صلاة بحضرة الطعام، وأن المعنى لا صلاة كاملة، عرفتم؟ لكن هناك رواية عن أحمد أن الصلاة لا تصح لمنفرد خلف الصف بكل حال، عكس الرواية التي وافق فيها الأئمة 3. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح بأي حال من الأحوال حتى لو تم الصف. وتوسط شيخ الإسلام رحمه الله فقال إن كان الصف تاما فإنه تصح صلاة المنفرد خلفه، لأنه الآن عاجز عن المصافة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإن كان الصف لم يتم فلا يصح أن يصلي خلف الصف منفردا لعدم العذر. وهذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام هو اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وهو الذي نراه صوابا، أنه إذا كان الصف تاما فصلي وحدك ولا تجذب أحدا ولا تتقدم للصلاة مع الإمام. هذا هو القول الصحيح الذي نراه أقرب إلى السنة من القول بالبطلان مطلقا أو بالصحة مطلقا. وإلى هنا انتهى هذا المجلس.
أيها
الإخوة، الجلسة القادمة
في ختام هذه المادة،
ونرجو
أسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.